الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا لكتب المطولات. ونحن في عصر الأحد 18 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الآية 71 بعد 200: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نبدأ على بركة الله القراءة مع دكتور أحمد الهواري. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرغا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا
بالنسبة للإسرار بالصدقة أو الجهر بها، القاعدة المضطردة أن الفرائض الجهر بها أفضل، وعليه يحمل إن تبدو الصدقات فنعمائي. و بالنسبة للنوافل مطلقا، أي النوافل، صلاة، صوم، زكاة، النوافل الإسرار بها أفضل، ولا ينتقل من هذا الأفضل إلى الجهر إلا للمقصد أو المصلحة التي ذكرها الشيخ، وهي رجاء الاقتداء. نعم،
أخبرنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا ربي، هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق يمينه فيخفيها من شماله. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير أو جهد من مقل. رواه أحمد. ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر، فذكره وزاد ثم نزع في هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب.
طبعا حديث العوام بن حوشب أورده الإمام ابن كثير وسكت عنه كأنه رضيه وقبله، والصواب أنه ضعيف. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن زياد المحاربي مؤدب محارب أنا أخبرنا أنا موسى أنا موسى بن عمير عن عامر أخبرنا موسى بن عمير أحسن الله عليك عن عامر الشعبي في قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي، وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال عيدة الله وعيدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، إنما أوردناه هاهنا لقول الشعبي إن هذه الآية نزلت في ذلك. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة في علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم من السيئات. وقد قرأ ويكفر عنكم بالضم، ولكن قرأ ونكفر بالجزم عطفا على محل جواب الشرط وهو قوله فنعما هي كقوله فأصدق وأكن
يعني الآية فيها قراءتان ويكفر عنكم بسكون الراء ويكفر عنكم بالضم، وجاء بالنون أيضا ونكفر بالجزم. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة بن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان وهو الثوري به. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله
هذا في مطلق الصدقات، أما في الزكاة فلا تجوز بالاتفاق إلا للمسلمين إلا في صورة واحدة وهي المؤلفة قلوبهم. نعم.
وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية، حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال الحسن البصري: ونفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إلا أنفق ابتغاء وما ينفق ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله.
وقال يعني هذا علامة الإيمان، دوام الإخلاص، هذا مراد الحسن. نعم.
وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سارقته. وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم، وقال: ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف، ولا
ألحف؟ ألحف في المسألة،
فقد ألحف في المسألة.
نعم.
قال البخاري: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شريك بن تمر، حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار.
الدورة التامة. نعم.
أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل
السعدي. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا إسماعيل أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر،
ابن أبي نمر مو نمر،
ابن نمر. أبي نمر.
نعم.
أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. وروى البخاري من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير حدثني معتمر عن أيمن بن نابل عن صالح بن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
لا ماتك خطأ مو نابت نعم أي نعم كمل
مكتوب تحت ماتك
لا ماتك خطأ هو إما أيمن بن نابل أو أيمن بن نابت نعم
أحسن الله عليك. قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي لناقة له لهي خير من خمس أواق
أو لناقة له نعم فقلت
بيني وبين نفسي لناقة له لهي خير من خمس أواق يعني ولغلامه
فقلت بيني وبين نفسي هذا كلام يعني مزينة عرفت واللي هو مرسول أمي وقوله لناقة له هذا كلام الراوي عنه نعم وإلا هو قال فقلت في بيني وبين نفسي لناقة لي خير من كذا وكذا نعم عندكم كذا هذا هو الصواب نعم
فقلت بيني وبين نفسي لناقة له أو لهنا
لناقة لي خير بس نعم
لناقة لي خير
من خمس أواق ولناقة
ولناقة
ولغلامه ناقة أخرى
ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل
نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية
نعم
ابن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعف عفه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي لياقوتة خير من أوقية فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة زاد أبو داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف والأوقية 40 درهما.
طبعا 40 درهم تعلمون أن كل 10 دراهم يساوي دينار على هذا 40 درهم يعني 4 دنانير 4 دنانير في 4 جرامات ربع كم يساوي 17 جرام يعني تقريبا اللي عنده 250 دينار ويسأل الناس فقد ألحف نعم طبعا زائدا عن حاجته المقصود نعم
أحسن الله عليك. وقال أبو أحمد حدثنا وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابه من الذهب. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم.
هذه الرواية تؤكد أنه ليس المقصود الأوقية، المقصود الأوقية وما هو معادل للأوقية. لذلك قال هنا 50 درهما أو حسابها من الذهب. لو قسمنا 50 درهم تقسيم 10 معناتها 5 دنانير ذهبية. 5 دنانير ذهبية لو ضربناها في 4 وربع يساوي 21 جرام وربع. لو ضربنا الجرامات بـ20 دينار معناته أن اللي عنده 400 دينار مخزون زائد عن حاجته ويسأل الناس فقد ألحف. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي.
نعم.
وقد تركه شعبة بن الحجاج وضاعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.
حسان كل ما كان على وزن فعلان فهو ممنوع من الصرف، كل اسم ينتهي بألف ونون وزايد عن 3 أحرف قبله ممنوع من الصرف، عثمان حسان وعمران وهكذا.
أحسن الله عليك. عن هشام بن حسان
القاسم الطبراني صاحب المعاجم 3 من كبار تلامذة الإمام الطحاوي. نعم.
قال بل عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه 300 دينار فقال ما وجد عبدا لله أهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله 40 فقد ألحف، ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن محمد،
يعني هذا تفسير أبو بكر بن عياش، والقاعدة أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، ولو كان هذا التفسير من ابن كثير أو من غير الرواة لرددناه، لأن ماهنان كلمة فارسية لا يفسر بالخادمين، ولا أدري كيف فسره الإمام أبو بكر بن عياش بالخادمين. ويعني الصواب أن ماهنان بالفارسية، طبعا ما أتكلم عن الرواية، ماهنان يعني المقصود وطعام شهر ماهنان. نعم. نعم.
وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وأخبرنا إبراهيم بن محمد أنبانا عبد الجبار أخبرنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله 40 درهما فهو ملحف وهو مثل سف الملة، يعني الرمل. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن إبراهيم عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه. قوله
كلمة ماهن في اللغة في أصل اللغة العربية تأتي بمعنى الخاتم. نعم.
أحسن الله عليك. قوله وما تنفق من خير فإن الله به عليم، يعني لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار والأحوال من سر وجهر، حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا.
حتى إن دائما بعد حتى تكسر الهمزة بإن. نعم. حتى إن النفقة
على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك
بدون تشديد. ذكرنا أن في لا يشدد لأن أصلها فم فحذف الميم وبقي الياء، والياء غير مشددة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. أخرجاه من حديث شعبة به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عري بن المليكي بن عريب
بن عري
بن عري بن المليكي
نعم
عن أبيه عن جده النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخيل. وقال حنش الصنعاني عن ابن عباس في هذه الآية قال هم الذين يعرفون الخيل في سبيل الله. ورواه ابن أبي حاتم ثم قال وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن مسيب ومكحول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد أخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبر عن أبيه قال كان لعلي 4 دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف ولكن رواه ابن مردوية من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم تفسيره. الذين يأكلون
لا يصح ما قيل في سبب نزول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار أنها نزلت في علي بن أبي طالب. لا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جملة المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية، لكن هذا الإسناد ضعيف. نعم، كلا الإسنادين ضعيف. نعم،
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات متفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صراعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. وقال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ونحو ذلك، وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذلك قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إبراهيم مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لأكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث
يعني أبي هذه الآية ومثيلاتها أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، لما كان في الدنيا يأكل الربا ويتخبط في أكل أموال الناس بالباطل عامله الله عز وجل بنقيض قصده فبعثه متخبطا يتخبطه الشياطين. نعم،
أحسن الله عليك. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحانه أنه عليه السلام مر ليلة أنه عليه السلام مرة ليلة إذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربا، رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، رواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به، وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب عن سمرة بن
هذه الرواية أن في بطونهم الحياة في إسناده ضعف، لكن يكتفى بما جاء في البخاري من حديث سمرة. نعم،
أحسن الله عليك. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا، وقوله الذين ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
في تفسيره، أي ذكر جبريل عليه السلام في تفسيره أنه آكل الربا. نعم،
أحسن الله عليك. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا، وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك، أي أنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولهذا ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما البيع مثل إن الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام كلامهم اعتراضا على الشرع، يحتمل أن يكون من تمام كلامهم اعتراضا على الشرع أي هذا مثل هذا، وقد أحل الله وقد أحل هذا وحرم هذا،
أحل هذا وحرم هذا،
وقد أحل هذا وحرم هذا،
ويحتمل أن يكون
ويحمل أن يكون من كلام الله ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم به من الوالدة بولدها الطفل، ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عافى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف، كما قال تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله.
طبعا تفسير الحافظ ابن كثير تفسير جميل، وهو وارد عن بعض السلف، أن قولهم إنما البيع مثل الربا أي أنهما متناظران، فكيف أحل الله البيع وحرم الربا، فيكون هذا من جنس الاعتراض على الشرع، وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. والقول الثاني طبعا على هذا التفسير يكون جملة وأحل الله البيع وحرم الربا من كلام المعترضين، وأما التفسير الثاني وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم أن قولهم إنما البيع مثل الربا إنما مفاده الحصر، أي ليس البيع إلا كالربا، معناه أنهم يقولون ما نعرف الفرق، فيكون وجه الحصر عندهم أنه كيف يكون هذا الكلام يفرق بين هذا وهذا وهما سيان. وجملة وأحل جملة استئنافية حالية، الواو واو حال، أي وأحل الله البيع وحرم الربا، فيكفي هذا الفرق لمن عقل، يكفي هذا الفرق لمن عقل، وذلك لأن العلة في منع الربا لا يظهر عند كل أحد. لما تقول للناس أن الربا يؤدي إلى كساد اقتصادي ما يفهمون شنو يعني يؤدي إلى كساد اقتصادي. لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر العلة الظاهرة الجلية لكل أحد عاميا كان أو عالما، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وما دام الأمر كذلك فقطعا هناك فروقات. نعم
أحسن الله عليك. قال سعيد بن جبير السدي: فله ما سلف أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم جزاك الله خير عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها: أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم، يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فأحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت المئتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة. مسألة العينة،
العينة، نعم. العينة هو أن الإنسان يبيع بضاعة بين طرفين لا ثالث بينهما، انتبه، العينة صورته بين طرفين لا ثالث فيها. يقول: أقرضني 1000 دينار، قل: ما عندي. يقول: أبيعك سيارتي ب1000 دينار مؤجلا واشتريها منك ب800، فأعطاه 800، هذاك استفاد 800 وهذا استفاد 200، هذا بيع العينة وهذا هو الربا. لكن لو قال: أنا أحتاج 1000 دينار أقرضني، قال: ما عندي، أنا أبيعك هذه السيارة بالأقساط ب1000، روح أنت بيعها كيف ما تشاء واستفد من مالي وخلص نفسك. أخذ السيارة ب1000 أقساط وراح وباع السيارة ب800 ب600 بأكثر من 1000، شيء راجع له، باع على طرف ثالث، هذا ليس بيع العينة، لذلك لا ينبغي الخلط. نعم
أحسن الله عليك. مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه.
بعد بلوغه نهي الله، يعني
بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم وقال: صحيح على شرط المسلمين، ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا ورسائل الموصلة إليها وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، ورواه البخاري عن قبيصة عنه. وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. ورواه ابن ماجه وابن مردوية، وروى ابن مردوية من طريق هياج بن بسطام عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وأمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن ماجة حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاسي بإسناده مثله. ورواه أيسر وزاد أيسرها أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن
شوي في الحديث اللي ذكره قبل الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أو بعد آية ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إيش عندك عبد الله؟ وقد قال أبو داود حدثنا يحيى بن معين. أي في نسختنا زيادة حدثنا يحيى أبو داود، وهذا يقحم ما له أي معنى، لأن الحديث عند أبي داود ما فيها الكلام. قال الإمام أبو داود في السنن حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي إلى آخره، فليس فيه يحيى أبو داود، فهذا إقحام من المحككين فحكوها. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة
نعم
حدثنا الحسن منذ نحو 40 أو 50 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم، قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به، وهذا من قبيل تحريم المسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة. وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا وسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار معناه بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه.
كتاب إبطال التحليل أو إبطال الحيل من أنفس ما كتب في هذا الباب، والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيل أيضا ذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم،
أحسن الله عليك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا ويذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه بها في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى أقل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده قال فقال حدثنا حجاج عن شريك عن الركين بن الربيع عن عميلة الفزاري
عن الركين بن الربيع بن عميلة أيوة
ابن عميلة الفزاري.
نعم.
عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى أقل. وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى أقل. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود.
طبعا الصواب هو أقل، لأنه من قل لا يقل والخبر عنه قل، مثل ظل يظل ظل. نعم،
أحسن الله عليك. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري حدثنا أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا. قال بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال من احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين اشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك ما أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به، ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. وقوله ويربي الصدقات قرئ بالياء والتخفيف، ومن ربى يربو وأرباه يربيه أي كثره يربيه، من ربى يربو وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه، وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية. كما قال البخاري حدثنا عبد الله بن المنير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل. كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره. قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها، وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر بن السرحي عن ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به، والله أعلم. قال البخاري وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس الدوري عن أبي النضر عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمرو اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد.
نعم، بتشديد الواو وليس بتشديد اللام. نعم،
وهو
صغير الخيل. نعم، المهرة يعني.
وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري، وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثاتهم عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو تفسير وكيع، ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به وقال حسن صحيح. وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد أيضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة عن القاسم به. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب يقبله الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب طريق صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب والمحفوظ ما تقدم. وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
حدثنا حماد عن ثابت
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور حدثنا إسماعيل وحدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفة أو قال فصيلة. ثم قال لا نعلم أحد رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس.
ومعنى وصيفه الوصيف هو الخالص من المال سواء كان من الأنعام أو من الجواري أو من الزرع. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم, أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة, وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع الله له من الكسب المباح, فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة, فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه, فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا وراقبوا فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين, أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة ومن بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية, فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم فتشاورا, وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام, فكتب في ذلك عتاب بن أسيد
رضي الله عنه
نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقالوا نتوبوا إلى الله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر في تعاطي الربا بعد الإنذار. فقال ابن جريج قال ابن عباس فأذنوا بحرب أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب, ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيب, وفإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار عن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن حسن وابن سيرين أنهما قال والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا, وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله, ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم, فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح.
يقصد الصيارفة الذين يبدلون الدنانير بالدرائم والدرائم بالدنانير, وهذا في عهد ابن سيرين في البصرة, فكيف لو رأى حال المسلمين اليوم. نعم, وهذا كله على وجه التغليظ, وإلا فبالاتفاق آكل الربا والمصر عليها لا يجوز قتله. نعم,
أحسن الله عليك. وقال قتادة أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا أينما لقوا, فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا, فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه فلا يلجأنكم إلى معصيته فاقه. رواه ابن أبي حاتم. وقال الربيع بن أنس أوعد الله آكل الربا بالقتل. وقال السهيلي ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقمة في مسألة العينة أخبره أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب, فخصت الجهاد لأنه ضد قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وهذا المعنى ذكره ابن بطال قال ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا وإن كل لمن كان في الجاهلية موضوعا عنكم كله ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول لمن موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وكذا وجدته سليمان بن الأحوص. وقال ابن مردويه حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى اخبرنا مسدد اخبرنا ابو الاحوص حدثنا شبيب بن غرقده عن سليمان بن عمرو عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا وان كل رب من ربا الجاهليه موضوع فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلامه عن علي بن زيد عن ابي حره الرقاشي عن عمرو وهو ابن خارجه فذكره.
ومعنى موضوع يعني انه باطل لا يجوز العمل به. ولهذا لو أن إنسان عمل عقد ربا فليس له أن يستمر فيه، فإما أن يطلب الإقالة وإما أن يطلب التحاكم إلى الشرع. نعم
أحسن الله عليك. وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدينة. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب بن الرجاني حدثنا يحيى بن حكيم المقومي حدثنا محمد بن بكر البرساني
نعم
البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن جرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة
جحادة عن سليمان بن بريدة
جحادة
نعم بالفتح الجيم
وبريدة
يحطون الفتح على الجيم حطوه على الباء.
نعم. حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء فقال آه الله أنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ بن أبو يعلى الموصلي حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة فقال ماذا عملت لي في الدنيا قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاثة مرات. قال العبد عند آخرها يا ربي إن كنت أعطيتني فضل مال وكنت يا ربي أعطيتني فضل مال وكنت أبايع الناس وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر وأدخل الجنة. وقد أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربيعي بن حراش عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمر، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
مهما استطعت أن تداين الناس فداينهم، لا تتردد. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك فضل مال، داين الناس حتى لو جاء الوقت ما أعطوك، ما عليك، الحسنات جارية، أحسن من أنك تعطيهم صدقة. تدري أن الدين أحسن أجرا وأعظم أجرا من الصدقة، لأن الصدقة معلوم أنها بعشر حسنات، لكن الدين بمثله حتى يأتي أجله، فإذا جاء أجله صار بمثله، ورد إليك المال ولو بعد حين. نعم.
والصدقة بعد ذلك تربو، سبحان الله، يعني له بأجلها صدقة والصدقة تربو.
نعم.
سأل الله عليك. حديث آخر عن سهل بن حنيف قال: حاكم في مستدركه، حدثنا أبو عبد الله محمد.
عن سهل بن حنيف رضي الله
عن سهل بن حنيف قال: الحاكم في مستدركه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عمرو بن ثابت، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن رجلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال: الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي. عن زيد العمي ولا؟
نعم، العمي.
العمي،
نعم.
عن زيد العمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. انفرد به أحمد. حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بها. فقال له: ثلاثة. قال: وقال في الثالثة: كنت أعطيتني فضلا من مال في الدنيا، فكنت أبايع الناس، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك، تجاوز عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. حديث آخر عن عمران بن حسين قال: الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة. غريب من هذا الوجه، وقد تقدم عن بريدة نحوه. حديث آخر عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال: الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمر عن ربعي قال: حدثنا أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافر.
أبي اليسر بفتحتين.
عن أبي اليسر.
نعم. وعلى أبي اليسر بردة ومعافر.
وعلى أبي اليسر بردة ومعافر. وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: أثمه؟ وقالوا: لا. فخرج علي ابن له
جفر. نعم، صغير
جفر،
ما يدرك الأمور. نعم.
فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمعت صوتك.
سمع
صوتك فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إلي فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله وكنت والله معسرا. قال قلت آلله؟ قال آلله. قلت قال الله قال آلله قال آلله قلت قلت الله.
الهمزة الأولى همزة استفهام، الثانية الله يعني والله، ليس فيه استفهام.
قلت آلله؟ قال الله. قال آلله قلت الله. ثم قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيناي هاتان ووضع فأشهد بصر عيناي هاتان
بصر عيناي هاتان
فأشهد بصر عيناي هاتان
ووضع
إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو وسمع أذني هاتين. نعم
أحسن الله عليك.
المقصود الأفعال. نعم. ووعاه قلبي
وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر تمام الحديث. حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان.
يعني ممكن في نهاية الأمر إذا علمت أن الرجل معسر تقول له أنت في حل من ديني، إن يسر الله لك الأداء أدي، وإلا فأنت في حل، فهو وأمره وأنت صدقتك جارية. نعم.
حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو يحيى البزاري محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغارم. حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن
يزيد
حدثنا نوح بن جعونة
نعم إيش عندكم؟
ابن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول هكذا وهو يقول بيده هكذا وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة. ألا وإن عمل النار سهل بسهوة. والسعيد من وقي الفتن. وما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد وما كظم ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا.
تفرد به أحمد.
طريق آخر قال الطبراني.
طبعا معنى قوله وهو يقول بيده هكذا وأومى عبد الرحمن بيده للأرض هكذا، يعني أنه وضع وأنه انخفض وأنه سهل. نعم
أحسن الله عليك. طريق آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديثة من ديار ربيعة حدثنا الحسن بن علي الصدائي
قاضي الحديثة من ديار ربيعة موجود الاسم هذا إلى الآن. نعم
حدثنا الحسن بن علي الصدائي عن الحكم بن الجارود
الصدائي لأن فاعل حسن
أي الحسن بن علي الصدائي
الصدائي
حدثنا الحكم بن الجارود حدثنا ابن أبي المتئدي خالد بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من غير شيء من خير وشر ويحذرهم عقوبته. فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي في هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. قال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا اليوم أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خالتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم. وقد رواه ابن مردوية من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله. وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس. وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وموت النبي فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وقال ابن جريج قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. وقال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين. رواه ابن جرير ورواه عطية بن أبي سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
لا شك أن آخر آية نزلت على الإطلاق من القرآن كله هو هذه الآية، وهي مناسبة جدا لختم القرآن بها. وآخر سورة نزلت هي سورة النصر، وأما آخرية آيات الربا وآخرية آيات التيمم وآخرية آيات كذا فهي مقيدة. نعم
أحسن الله عليك.
حتى آخرية آية الدين مقيدة، أي في المعاملات. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فليذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي ربي من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمره 40 عاما، فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به، وهذا حديث غريب جدا. وعلي بن زيد بن جدعان في الطيالسي في أحاديثه نكاره، وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على ذلك في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم.
السلم والسلف هما بمعنى واحد، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. تأتي عند إنسان تقول أريد منك 1000 كيلو من البر، فيقول أبيعه لك بمثلا 200 دينار، يقول لك هات الثمن وأجيب لك البر بعد شهرين أو 4 أشهر أو بعد حصاد الموسم. فالسلم معلوم جوازه بالاتفاق، نعم، الهجين معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم، نعم.
قال أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. وقال قتادة عن أبي عباس عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد السلف المضمون إلى
صلح اللي عندك الأجين معلوم.
الأجين معلوم.
نعم.
قال أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 و3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه من أمر منه تعالى بالكتابة والحالة وهذه للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب
لا نكتب ولا نحسب.
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مغتفر إلى كتابته أصلا،
غير مفتقر إلى كتابته أصلا،
لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول.
فالجواب أن الدين مو الدين أن الدين من حيث هو
فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله حفظه ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم.
نعم، يعني قال ابن لا يقاس الدين على الدين، الدين محفوظ بحفظ الله، أما الدين ينساه الناس. نعم.
قال ابن جريج من أدان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. فقال أبو سعيد الشعبي
فائدة لطيفة هذه، هو مظلوم لكن لا يستجاب له، ليش؟ لأنه خالف أمر الله لما لم يكتب الدين. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أبو سعيد الشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بشهداء وشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها الله إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجل للأجل
كيف العبارة؟ إليه إلى أجل مسمى. النسخة هذه غريبة، فدفعها إليه إلى أجل مسمى.
فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أركب مركبا فأبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان فهو ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لا أتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال فهل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف ب1000 راشدة. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وقال الليث بن سعد فذكره، ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه.
هذه القصة تدل على إيمان وقوة وصلاة. 1000 دينار ما هو أمر هين، يعني 1000 دينار يعني حوالي 4250 جرام من الذهب، اضربها ب20 من يحط فلوس ذهب في الخشبة يقول يا رب وصلها لفلان؟ هذا يحتاج إلى إيمان، قوة إيمان، وذاك الرجل بعد عنده قوة إيمان مستيقن بيجي. سبحان الله. نعم.
وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد،
ولا يجر في كتابته على أحد
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. قوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليمل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا، أو مجنونا أي لا يستطيع أن يمله، أي إما لعي أو جهل بموضع صواب بموضع صواب ذلك من خطئه فليملل وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان وأن المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت أكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأما نقصان العقل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد لحكم وهذا مقيد 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 حكم مقيد حكم به الشافعي. نعم. وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الأول.
والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.